الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. يقول: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا، هذا الحق يعني شيء واجب له، شيء واجب له كمال مثلا عند فلان حقه، وسبب الحق ظاهر، وسيأتي أن المراد بالظاهر كالنفقة والضيافة، كالنفقة والضيافة، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، يعني إذا امتنع أن يؤديه إليه وأن يعطيه إياه فله أن يأخذ منه بقدر حقه. قال: أو تعذر استئذانه، إذا كان مثلا غائب أو مسافر وتعذر أن يستأذن وهذا الحق ظاهر، فإنه يجوز أن يأخذ من ماله بغير إذنه. قال: وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك، إذا كان السبب سبب هذا الحق وأخذه غير ظاهر، كأن يكون شيء بينه وبين هذا الشخص من دين أو نحو ذلك لا يعلم به كثير من الناس، فهنا لا ليس له أن يأخذه، ليس له أن يأخذه منه بغير إذنه. لماذا؟ حتى لا يتهم بالخيانة أو بالسرقة، بخلاف ما إذا كان ظاهرا فهنا يأمن من أن ينسب له ذلك أو ينتسب إلى الخيانة أو السرقة، سيتضح إن شاء الله بالأمثلة. قال: للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار، هذا مما فيه الحق، سبب الحق ظاهر، لأن أمر النفقة أمر ظاهر، يعني يعلم ويشتهر لو أن رجل ما أنفق على أهله وأولاده سيظهر هذا، سيظهر، فحينئذ يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لكن تأخذ بالمعروف. دليل ذلك قصة هند بنت عتبة، حين شكت أبا سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث الصحيح أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه، لكن بالمعروف، المعروف شرعا والمعروف عرفا، المعروف شرعا من غير إسراف ولا تبذير، والمعروف عرفا على حسب يعني حالها وحال أسرتها بين أحوال الناس، فإن كان من الأغنياء أخذت نفقة الأغنياء، وإن كانت من الفقراء نفقة الفقراء، وإن كانت وسط فمثلها، على حسب حالها وحال أسرتها تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إذا قصر في نفقتها. فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن هذا السبب ظاهر. قال: وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، أيضا في باب النفقة، إنسان فقير وله قريب غني، له قريب غني وهو ممن يرثه هذا الغني، يرث هذا الفقير إذا مات، والعكس، فهنا تجب عليه نفقته، يجب عليه أن ينفق عليه لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا امتنع فإنه يجوز أن يأخذ من ماله بغير إذنه بالمعروف. قال وكذلك الضيف إذا امتنع من من نزل به من قراه يعني من ضيافته فله الأخذ من ماله بمقدار حقه. هكذا جاز النبي صلى الله عليه وسلم للضيف أن يأخذ حق الضيافة إذا امتنع من نزل عليه من ضيافته، لأن الضيافة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام. إذن هذا حق له، هذا حق للضيف. وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل، قيل له يا رسول الله إننا ننزل عند القوم فلا يأمرون لنا بما يجب لنا يعني من أمر الضيافة، فأجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا منهم بالمعروف. فدل هذا على جواز أخذ حق الضيافة إذا قصر من نزل عليه الضيف في ضيافته. والآن مثل المؤلف رحمه الله في ما كان من سبب الحق به ظاهر بالضيافة وفي النفقة، لأن هذا السبب ظاهر، يعني لو إذا نزل الإنسان على قوم أو على شخص ولم يضيفه يظهر هذا يظهر. وهكذا في باب النفقة، فحينئذ يجوز أن يأخذ حقه ولو كان ذلك بغير إذنه. قال لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر، يعني إذا أخذ ما ينسب هذا الآخذ بأنه خائن. لماذا؟ لأن السبب ظاهر، سبب الأخذ ظاهر، كونه قصر في هذه النفقة أو لم يقم بحق الضيافة فيعذر ولا ينسب إلى الخيانة. قال ومثال الثاني أي ما كان السبب فيه خفيا، من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى، يعني ما يعلم بها كثير من الناس، أنت بينك وبين شخص معاملة من قرض أو ثمن سلعة، بعت له سلعة وما أعطاك الثمن، أو أخذ منك دين وما سدد هذا الدين، هذا شيء خفي، هذا شيء خفي ما يعلم به كثير من الناس وليس بظاهر. قال فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء، قلت له هات الدين امتنع، أعطني ثمن السلعة التي بعتها لك امتنع. قال فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة، ينسب إلى خيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فهو إذا خانك لا تقابله أنت بالخيانة، لا تقابله بالخيانة بل عامله بالأمانة. قال فيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والحديث رواه أبو داود والحاكم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى أن يخون المسلم من خانه إذا أؤتمن فيؤدي الأمانة. يعني مثلا لو أعطي هذا المطالب الطالب مال لمن يطالبه، قيل يا فلان أعطي هذا المال لفلان، طيب هو الآن يطالبه، هل له أن يأخذ هذا المال؟ نقول لا، إذا كان السبب خفي كما في هذه الحال لا يأخذه بل يرده له ولا يخونه، وإن خانه هو، وإن خانه هو. وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا أمكن أن يأخذ حقه من غير أن ينسب إلى خيانة فلا بأس، إذا أمكن أن يأخذ حقه من غير أن ينسب إلى خيانة فلا بأس. وفيما أذكر أن العلامة ابن باز رحمه الله قال بذلك, قال بذلك في شرحه لبلوغ المرام. نعم, إذا أمكن أن يأخذ حقه من غير أن ينسب إلى خيانة فلا بأس, أما إذا كان سينسب إلى الخيانة فلا, حتى لا يفتح هذا الباب فيأتي كل واحد يدعي أن له مال عند فلان فيحصل بذلك شر, يحصل بذلك شر يعني كثير وعظيم, فسدا لهذا الباب يمنع. قال وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا, يعني منه من أجاز في الصورتين, فيما كان السبب خفي وفيما كان السبب ظاهر أن يأخذ حقه. قال ومن منع مطلقا, يعني في كلا الصورتين منهم من أجاز مطلقا ومنهم من منع مطلقا لا تأخذ ولو كان السبب ظاهر, ولو كان السبب ظاهر. ومنهم من فصل كما سمعنا, إذا كان السبب ظاهر له أن يأخذ وإذا كان السبب خفي فإنه لا يأخذ. هذا القول وسط بين القولين. قال وهو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال, وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها, وهو كذلك لكن كما سمعنا إذا أمكن أن يأخذ حقه من غير أن ينسب إلى خيانة, إذا أمن من ذلك فنعم, وإلا فكما سمعنا أنه يرد الأمانة إلى صاحبها ولا يخونه كما خانه. وإلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.